نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب النهي عن سب الريح. باب النهي عن سب الريح. وأورد في هذا الباب حديثاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذا حديث رواه الترمذي وغيره، وصححه الترمذي وصححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وهذا الباب الذي عقده المؤلف في كتاب التوحيد، قد يتساءل البعض: ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ ما علاقة النهي عن سب الريح بكتاب التوحيد؟ وهو قد ذكر في أول كتابه أنه يتكلم عن شرح التوحيد وعن شرح المسائل المناقضة للتوحيد والمسائل التي تنقص التوحيد، فما علاقة هذا الحديث بالتوحيد؟ وهذا يدل على أن هذا الإمام عليه رحمة الله عنده استنباطات عجيبة في كتابه هذا وفي تبويبه، وكيف أنه يستنبط المسائل ويربطها بتصحيح التوحيد، واستنباطاته صحيحة، وهذا التبويب للمسائل تبويب صحيح. ولو رجعنا إلى تعريف التوحيد الذي مر معنا لاتضحت لنا المناسبة بجلاء، فإنه مر معنا أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: قسم توحيد في المعرفة والإثبات، بمعنى أنك تعرف ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل التي تثبتها لله عز وجل وتعرفها معرفة صحيحة، وتوحيد في القصد والطلب. ولذلك كل التعريفات التي مرت معنا بالتوحيد تشرح هذه المسائل. فتوحيد المعرفة والإثبات يسميه بعضهم بتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، يسميه بتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وبعضهم يسميه بتوحيد العلم، لأنك تعلم علما صحيحا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله. وأما التوحيد الثاني فهو توحيد القصد والطلب، ويسميه بعضهم بتوحيد أفعال المكلفين، ويسميه بعضهم بتوحيد العمل، وبين التوحيدين اشتراك كبير. وهذا الموضوع الذي ذكره المؤلف هو متعلق بتوحيد الله بأفعاله، فإن من أفعال الله عز وجل التي يختص بها أنه يدبر هذا الكون ويسير أمر هذا الكون، فهو المدبر والمتصرف لهذا الكون. وهذا وإن كان الإنسان يعتقد ذلك عقيدة صحيحة فإنه يلتزم بمقتضاها وبما دلت عليه، ولهذا يحصل من بعض من الناس خلل في هذا الأمر، وهو تدبير الكون وتصريف الكون والتأثير في الكون. ولهذا كما مر معنا فيما يتعلق بانحرافات الصوفية أنهم عندهم خلل كبير فيما يتعلق بتدبير الكون، حتى أنهم يظنون أن الأولياء لهم تصرف في الكون، بل بعضهم يرى أن الكون يدور على الأولياء، وأن الأولياء يسمونهم أقطاب، والقطب هو الذي يدور عليه الشيء. ولهذا فإن المعرفة الصحيحة فيما يتعلق بالتوحيد في غاية الأهمية، وتوحيد العبادة أو توحيد الله بأفعال المكلفين هو ثمرة لهذا التوحيد إذا صححته، ولهذا يحتج بهذا على هذا، يحتج بهذا على هذا. فمن أكبر الأدلة على توحيد العبادة توحيد الربوبية، وهو توحيد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يدبر الكون وهو كذلك، فهذه الريح من مرسلها؟ من الذي أرسل الرياح؟ من الذي ينزل الغيث؟ من الذي يرسل الرياح؟ الذي يرسلها هو الله عز وجل. فلما يسب إنسان هذه الريح، لما يسب إنسان هذه الريح، إذا جاءت الريح وهدمت بيته أو خربت مزارعه أو حصل لذلك ما حصل من الأحداث الكونية التي يرسلها الله عز وجل بقدرته وحكمته، فإن من عادة أهل الجهل الذين لا يفقهون التوحيد يسبون هذه الأحداث الكونية، يسبون الزلازل، يسبون الأعاصير، يسبون الريح. ولو تأملوا لعلموا أن هذه الريح مرسلة من الله عز وجل، وهذا الإرسال من الله عز وجل قد يكون بخير وقد يكون بشر، يكون الله عز وجل أرسلها بخير لبعض الناس وأرسلها بشر لبعض الناس، وهذا من حكمة الله العظيمة، فإن الله عز وجل لا يفعل شيء إلا لحكمة، وأهل الجهل يغفلون عن هذه الحكمة ولذلك يسبون الريح. ولذا إذا سبوا الريح فإن السب ينصرف إلى الذي أرسلها ودبرها، فيكون هذا السب متوجه لله عز وجل. وهذا الباب شبيه بالباب الذي مر معنا يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، لأنه يظن أن الذي يصرف الأكوان ويدبر الأمور هو الدهر، فيسب الدهر، والدهر زمن من الأزمان لا علاقة له بهذا التقدير الكوني الذي يفعله الله عز وجل. ولهذا المؤمن لا يسب الريح، لأنه يعلم أنها خلق من خلق الله أرسلها الله لحكمة، فإذا حصل له من ذلك شر فعليه أن يرجع إلى الله وأن يتعلق بالله. فالتعلق بالله في هذه الحال مقتضى التوحيد. ولهذا في الحديث: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها. هنا العلم الصحيح قادك إلى العمل الصحيح. لما علمت أن هذه مرسلة من الله عز وجل، هذا العلم الصحيح قادك إلى توحيد الطلب، فصرت تتعلق بالله وتطلب منه: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. وهذا يدل على أن هذه الرياح مأمورة، كما أن الأمطار مأمورة، فكل ما في هذا الكون هو يتحرك بأمر الله عز وجل، يتحرك بأمر الله القدري الكوني. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهذه التقديرات التي تحدث في الكون لا بد أن نعرف أن فيها خير لأناس وفيها شر لأناس. وهذا الشر إذا قدر عليك فلتعلم أنه بحكمة من الله عز وجل، فإما أن يريد الله عز وجل أن يطهرك من ذنوب وقعت فيها فيطهرك في هذه الحياة الدنيا، وهذا خير لك، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. وإما أن الله عز وجل يريد أن يبتليك فيرفع درجتك فيحصل لك من الأجور ما لا تحصل عليه بدون هذا البلاء. ولهذا يبتلى حتى الأنبياء والصالحون، وهذا يرفعهم درجات عند الله عز وجل. وإما أن يكون هذا الابتلاء يدفع عنك شر أعظم من ما لو لم يصبك هذا البلاء، فإن هذا البلاء قد يحول بينك وبين شر عظيم، قد تسقط وتنكسر رجلك، ويكون هذا حال بينك وبين أن تتعارك مع شخص وتقتل هذا الشخص، أنت لا تعلم الغيب. ولذلك إذا حصل على العبد قضاء وقدر فعليه أن يعرف أولاً أن هذا مقدر، وعليه أن يعرف أن هذا لحكمة من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا الشر قد يعم أشخاص، قد يكون هذا الشر عقوبة لأناس، ويعم أشخاص لا علاقة لهم بالذنب الذي جاء هذا الشر من أجله، لكن اقتضت حكمة الله ذلك فيحصل هذا عقوبة على شيء. يعني أهل بلد مثلا كثر فيهم الزنا وفيهم صلحاء ما زنوا، فتأتي عقوبة فتعم هذا البلد. والله عز وجل لا يظلم أحدا، لكن يعم هذا مع هذا. وتأملوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه في آخر الزمان جيش يغزو الكعبة، غزو يريد أن يهدم الكعبة، وهذا جيش مجرم لا شك في ذلك، جيش يريد أن يهدم الكعبة بيت الله، فيخسف بأولهم وآخرهم. ولا تظنون أن الذين في الوسط سلموا، لا، المراد أنه أحاط بهم الخسف من أولهم إلى آخرهم، أحاط بهم الخسف فخسف بهم. فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، والمراد بذلك أن معهم من لم يكن نيته غزو الكعبة ولا هدم الكعبة، إما أنه من أبناء السبيل الذين صادفوهم في الطريق، وإما أنه صاحب تجارة يتجر ولا يعرف أهداف هذا الجيش، أو ملبس عليه الأمر أو نحو ذلك. المهم أنه معهم من ليس منه، لكنه أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخسف به معهم ويبعثون على نياتهم يوم القيامة. إذن أصحاب الجريمة خسف بهم لجريمتهم، ومن جاء معهم في الطريق جاء معهم في الطريق وهو ليس على مرادهم ولا على نيتهم، فإنه يعمه العذاب، يعمه العذاب، ثم يبعث يوم القيامة على نيته. فمعنى أن هذا الشخص قد حان أجله فجعله الله في هذا الموقع، قد حان أجله فجعله الله في هذا الموقع. ولهذا أنت إذا أحلت بك الشرور فلا تبتئس، وعليك أن تشكر الله عز وجل على كل حال وأن تحمده على كل حال، فأنت لا تخرج من هذه الأمور. أما أن هذا تمحيص وتكفير لسيئاتك ورفع لدرجاتك أو رفع كثير من الشرور عنك، وفي النهاية فإنك قادم إلى رب عادل لا يظلم أحدا، فإن أصابك ما لا تستحق فقد حان وقت البلاء ويبعثك الله على نيتك يوم القيامة، يبعثون على نياتهم يوم القيامة. وإذا كان الأمر كذلك فما الداعي لسب هذه الأقدار؟ ولماذا تسب الريح وهي خلق من خلق الله مأمورة؟ وإنما عليك أن تطلب الله عز وجل أن يصرف عنك الشرور، فإننا متعبدون بذلك، متعبدون أن ندعو الله عز وجل أن يدلنا على الخير وأن يصرف عنا الشرور. ولهذا علق الشارح هنا عليه رحمة الله تعليقا جميلا فقال لأنها يعني الريح إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره، لأنه هو الذي أوجدها وأمرها، فمسبتها مسبة للفاعل. وهل يجرؤ أحد أن يسب الله ولو قطعه إربا؟ ما يجرؤ أحد يعني يسب الله سبا صريحا إلا الكافر، لكن الجاهل قد يسب هذه الأقدار ويغفل أن السب هذا ينتقل للفاعل. قال وهو الله سبحانه وتعالى كما تقدم في النهي عن سب الدهر، وهذا يشبهه ولا يفعله إلا أهل الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى صلى الله عليه وسلم أهل الإيمان عما يقوله أهل الجهل والجفاء، وأرشدهم إلى ما يحب أن يقال عند هبوب الريح، فقال: إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. يعني إذا رأيتم ما تكرهون من الريح إذا هبت فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذه عبودية لله وطاعة له ولرسوله واستدفاع للشرور به وتعرض لفضله ونعمته، وهذه حال أهل التوحيد والإيمان خلافاً لحال أهل الفسوق والعصيان الذين حرموا ذوق طعم التوحيد الذي هو حقيقة الإيمان. أرأيتم الآن ما هي العلاقة بين هذا الباب وبين هذا التوحيد؟ ورأيتم هذا الفهم العميق من هذا الإمام الذي استنبط من هذا الحديث ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل واللجوء إليه وإدراك حكمته وقدره إلى غير ذلك من معاني التوحيد. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله بعد هذا باب فيه شبه بهذا الباب، ولهذا جعله بعده، وهو ما يتعلق بظن أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية هم الذين يجهلون حقيقة ما أمرهم الله عز وجل به، فهؤلاء أهل جاهلية، لأن الجاهلية تطلق على فترة زمنية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتطلق على كل من يجهل حقيقة هذا الدين، فإنه يعيش في جاهلية. من يجهل حقيقة هذا الدين ويشبه حاله حال المشركين الأوائل فإنه من أهل الجاهلية، ومن كان فيه خصلة من خصل الجاهلية فإنه فيه خصلة من خصل الجاهلية. ولهذا نهينا عن التشبه بأهل الجاهلية، ونهي النساء عن التبرج مثل تبرج أهل الجاهلية، ولام الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الذين قالوا بقول أهل الجاهلية فقال: إنك امرؤ فيك جاهلية. إنك أمر فيك جاهلية يعني فيك خصلة من خصل الجاهلية، فمعنى ذلك أن الجاهلية تتجزأ، إما أن يكون فيه خصلة وإما أن يكون فيه حقيقة الجاهلية، ولا يكون فيه حقيقة الجاهلية إلا من جهل التوحيد وجهل معرفة الله عز وجل المعرفة الحقيقة، فهذا تتحقق فيه الجاهلية، كالجاهلية الأولى. فهنا الباب الذي عقده المؤلف يتكلم عن ظن يسمى ظن الجاهلية، لا يقع إلا من أهل الجاهلية وليس من أهل الإيمان والتوحيد. فقال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قل: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يبتلي ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم، وذات الصدور كلها متعلقة بالقلب الذي هو في الصدر. وقوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآيات الأولى نزلت في أحد، والثانية نزلت في الحديبية، شوفوا المسافة بينها. لكن ظن الجاهلية ما تغير، ظن الجاهلية الذي كان في أحد هو ظن الجاهلية الذي كان في زمن الحديبية، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى طلائع جيش المشركين جاء من جهة أحد، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم هل يخرجون لملاقاة المشركين في سفح جبل أحد أم يبقون في المدينة حتى يدخلوا عليهم. وهذا الموضوع تكلمنا عنه في درس سابق، وهو أنه استشار الصحابة رضوان الله عليهم واستشار الحاضرين معه في المدينة بما فيهم أهل النفاق، لأن أهل النفاق ما كان عليهم، ما كانوا يعزلون عن المسلمين في مجامعهم، لا سيما ولم تنكشف حالهم إلا بعد أحد. فاستشار الحاضرين عنده من الصحابة فاختلفوا في هذا الأمر، فبعضهم كان يرى الخروج وملاقاة المشركين في سفح جبل أحد خارج المدينة. وحجة هذا الفريق حتى لا يظن الأعداء أنهم جبنوا وبقوا في بيوتهم، ما استطاعوا الخروج، هذا حجته. وهذا ملحظ شرعي عظيم، يعني ليس، فإن من قوة الإيمان أن تظهر للأعداء الشجاعة والقوة ولا تجبن أمامهم، وإنما يعني فإن هذا مما يغيظ الأعداء ويوهن شوكتهم. ولست بمبد للعدو تخشعا، فكان هذا حجتهم إنك أنت تقابله، إضافة إلى ما كانوا يرجونه من الشهادة في سبيل الله، خاصة الذين ما حضروا بدر، لأن الذين حضروا موقعة بدر من الصحابة نالوا خيرا عظيما وعرفوا موعود الله عز وجل لأهل بدر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. منقبة عظيمة، منقبة عظيمة أن يكون الرجل من أهل بدر، فإن الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم، وهذا فيه دلالة على أنه لن يموت أحد من أهل بدر على الشرك، لن يموت أحد من أهل بدر على الشرك، وحتى لو وقع منه خطأ فإن الله غفره له بسبب حضوره بدر. ولهذا لما قال رجل ظلمه رجل، توهم أنه ظلمه رجل من الصحابة، فقال: والله يا رسول الله ليدخلن فلان النار، يعني يرى أنه ظلمه ظلما كبيرا وهذا سبب في دخول النار. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: كذبت، فقد شهد بدرا والحديبية، ثنتين شهد بدر والحديبية، والحديبية الذين بايعوا تحت الشجرة غفرت لهم ذنوبهم وكتب الله لهم السلامة من النار. وهذا الرجل قد حضر بدر وحضر الحديبية فقال كذبت لا يدخل النار. فالذين فاتتهم بدر من الصحابة كانوا حريصين جدا على لعلهم يصيبهم فضل كما أصاب أهل بدر. وبعضهم قال كوننا نبقى في المدينة فإن الجيش يتشتت، جيش الكفار إذا دخل يتشتت في الشوارع ويشارك في حربهم الصبيان والنساء من أسطح المنازل إلى غير ذلك، فهذا له حجته وهذا له حجته. فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم القول الأول وهو الخروج. وذلك ما هو سبب الترجيح؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهوى أن يكون الحرب في المدينة ورأى رؤيا في ذلك، لكنه لماذا رجح الرأي الثاني؟ ما هي المرجحات؟ لماذا رجح هذا القول الثاني؟ فإن الترجيح يكون بكثرة القائلين أحيانا إذا تساووا، وليس هذا هو المذهب الديمقراطي المعاصر الذي يمشي على الأغلبية وعنده الأغلبية تشمل النساء والرجال والصبيان وغير ذلك، وإنما تكون الأغلبية حال التساوي أو قريب من التساوي، ولهذا يعمل بها الفقهاء والآن في المحاكم الشرعية يعمل بها، يعني إذا كان قضية يشترك في نظرها 10 قضاة ويكون 7 يرون كذا فرأيهم مرجح لأنهم قريبين من بعضهم في الفهم وفي التساوي. فالأغلبية إذا كانت منضبطة من ناحية الكم والكيف، إذا كانت الأغلبية منضبطة من ناحية الكم والكيف فإنه يسار إليها. ما لم يكن هناك نص، ولهذا إذا مثلا رأيت مسألة قال 3 من الأئمة بها وإمام قال بخلافها، فإن كان هناك نص فلا اجتهاد مع النص، وإن لم يكن هناك نص فهذا أرجح لك، يعني رأي مجموعة من أهل العلم والفضل أرجح لك. فإن كان فيه نص فلا اجتهاد مع النص. هل كان فيه نص؟ ما كان فيه نص قبل أن يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان فيه نص. فرجح الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قول القائلين نخرج إلى ملاقاتهم فأمر بذلك، هنا جاء النص، فأمر بالتجهز والتهيؤ، هنا جاء النص. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر فأمره مطاع تماما، إذا أمر بأمر فهذا هو النص. وإن كان في البداية عن اجتهاد، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد فلم يأته تنبيه فقد أصاب الحق ووافق الوحي، وإن جاءه تنبيه يرجع عن هذا الاجتهاد، فما جاءه تنبيه أمر بالتهيؤ فتهيأ الناس. وهذا أيضا يدل على مسألة دائما يناقشها بعض طلاب العلم، وهي فيما يتعلق بالشورى، هل الشورى معلمة أو ملزمة؟ وهذه كثرت في الآونة الأخيرة الحديث فيها، هل الشورى معلمة أو ملزمة، يعني هي علامة على الصواب وعلى الرأي الراجح، أو ملزمة لمن استشار؟ وليس الهدف من الشورى هو عبث أنه يستشير ثم يرمي بآرائهم خلف ظهره، هذا لا يمكن، وإلا ما الفائدة من الشورى أصلا ما لم يكن في عنده نص؟ فإن كان عنده نص، ولذلك إذا استشار وتبين له النص والدليل فلا يعدل بالدليل شيء، فإن لم يكن عنده دليل فإنه يتبع رأي أهل الشورى الذين استشارهم ويطيعهم في هذا الأمر، وإلا فما قيمة الشورى إذا كان لا يلتفت إليها ولا وزن لها؟ فهنا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهز ولبس لامة الحرب، لأن السهام حتى لا تصيب الرؤوس ونحو ذلك يضعون على الرؤوس لامة للحرب ويلبسون دروع بحيث تقيهم بعض الشيء، وهذه من الأسباب، هذه من الأسباب التي يتخذها المسلمون وهي لا ترد عنهم من قدر الله شيء، لكنها من الأسباب التي أمرنا بها كما أمرنا بالتداوي وبغيره. فلبس الرسول صلى الله عليه وسلم لامة الحرب وخرج، فتأسف الذين أشاروا عليه بالخروج، ووقع في أنفسهم أنهم استكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يريدون أن يستكرهوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يعرفون أن رأيه يميل إلى الجانب الثاني. فقالوا يا رسول الله إن أحببت يعني أن لا نخرج ونبقى على الرأي الثاني، فدل على أن هذا رجعوا له مراعاة لخاطر الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا قال ما كان لنبي إذا لبس لامة الحرب أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين من يحاربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه إذا استعد الإنسان ودخل في موضوع فلا يتردد، فإن التردد يضعف العزيمة. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. فخرج، فلما خرج وكان رئيس المنافقين عبد الله بن أبي، وهو رجل مشهور، يعني هو مصيبته في قلبه ليست في عقله ولا في رأيه، مصيبته في قلبه، ولا هو زعيم، هو زعيم من زعماء، كادوا أن يجعلوه ملكا عليهم في المدينة لأن كل الفئات مجتمعة عليه، وكانوا ينظمون الخرز الذي يصنعون منه التاج الذي يلبسه، فهو صاحب رأي وصاحب مكانة اجتماعية، لكنه فتن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى أنه خسر الملك بسبب وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمكن منه حب الدنيا والعياذ بالله الذي دفعه إلى النفاق، وقد استشير ممن استشير، وكان رأيه أن يبقى في المدينة، ويعرف أن هذا رأي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما وصل نصف الطريق أخذته العزة بالإثم والأنفة، وقال يقول يترك رأيي ورأيه، يعني يترك رأيي أنا ورأيه هو الذي هو يميل إليه، ويتابع رأي الصبيان، يقصد الشباب المتحمسين الذين يريدون القتال، يسميهم صبيان للتهوين من شانهم، ولا كيف يكونون صبيان؟ حمزة ومن معه، كيف يكونون هؤلاء صبيان، أولئك الأسود؟ فرجع نكاية في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين، فرجع فأطاعه خلق كثير من قومه، وسمعه أحد الصحابة يقول بعد نهاية المعركة لما قيل له قتل الخزرج، قال لو كان لي من الأمر شيء أو لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا، وهو ما قتل لكن قتل الخزرج الذي يرى أنه زعيم عليهم. هل لنا من ما قتلنا هاهنا؟ قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. هذا الجواب، وهذا تحقيق التوحيد، لأن الإنسان لا يعلم في أي أرض يموت، ومن كتب الله عليه القتل في مكان سوف يخرج إليه لا محالة. من كتب الله عليه أن يموت سواء قتل أو بغيره في مكان فإنه سوف يخرج إليه لا محالة. فهذا التحسر لا يكون من أهل الإيمان البتة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم. ما هو الذي في الصدور؟ العلم الصحيح، الإيمان، اليقين. هل هو موجود؟ لو كان موجود ما حصل هذا التحسر، لو كان موجود ما حصل. نتيجة المعركة مكتوبة عليهم، فهي مكتوبة، ومن يموت مكتوب هذا أجله، فلا فائدة من ذلك. وليس خوض المعارك هو سبب للموت، ليس الأمر كذلك. والمراد ليس بسبب لازم، وإلا فإنه قد يحصل. ولهذا في بعض أمثالهم بالتجربة قال: الجود يفقر والإقدام قتال. يعني الإقدام في كل معركة أحيان يعني يكون سبب للقتل. ولذلك انظروا كم من قتل من الصحابة، وكم قتل من المنافقين ونحوه، لكن ليس بلازم، بدليل أن خالد رضي الله عنه خاض أكثر من 100 معركة وهو دائما في المقدمة، لأنه قائد الجيش، وقائد الجيش دائما في المقدمة، وأيضا هو بشجاعته دائما في المقدمة، فإنه يتحدث عن نفسه في موقعة مؤتة لما حاط بهم الروم، ويقول: إن دق في يدي 9 أسياف، يعني 9 أسياف تتكسر. هذا شيء مهول، تتكسر على رؤوس المشركين، ولم يثبت في يدي إلا صحيفة يمانية، يعني سيف مصنوع في اليمن، وهي مشهورة بالسيوف الصقيلة القوية الجيدة التي لا تنكسر، ينثني على رأس الرجل لكن لا ينكسر، ما تتكسر. فمعنى ذلك أنه بعد كسر 9 برضو مستمر وثبت هذا السيف في يده، وهذا يموت على فراشه. قال: ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح وضربة من سيف، فلا نامت أعين الجبناء. فدل على أن هذا الأمر ليس بلازم، يعني هذا الأمر ليس بلازم، ومن كتب الله عليه القتل فسوف يخرج. ولهذا ما فرض الجهاد إلا لإظهار هذا اليقين، إظهار هذا اليقين عند المؤمنين أنهم يقابلون أعداءهم وينشرون دينهم ويردون عادية المشركين، ولا يلتفتون إلى موضوع الأجل من عدمه، بشرط أن يقوموا بما أوجب الله عز وجل عليه من الأسباب. وهذه الأسباب أسباب معنوية وأسباب حسية. أسباب معنوية من الخضوع لله عز وجل، ومن الاحتراس من المعاصي، وهذه أسباب معنوية، ومن الثقة في نصر الله عز وجل، كل هذه أسباب معنوية. وأسباب حسية يكون عندهم عدة يلاقون بهم الأعداء، أما أنه يخرج هكذا ليس له عدة البتة وفي عدد قليل، فليس هذا الذي كلف به المسلمون. ولهذا تجد الآن بعض الشباب الذين يغامرون، فتجد أشخاص قليل 10-15 يقابلون جيشا عرمرم معه الطائرات والدبابات، وهم ليس معهم إلا أسلحة بسيطة. وهذا لو نظرنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لرأينا أن حفظ دماء المسلمين أولى من إهلاكها بما لا فائدة فيه، لأن المسلم متعبد بغلبة الظن الذي يغلب على ظنه، فإن غلب على ظنك أنه لا فائدة من هذا القتال ولا انتصار يكون فيه، فلا يجوز لك أن تهلك نفسك بدون فائدة البتة. وتأملوا في قصة الصحابة في غزوة مؤتة، فإنهم رضي الله عنهم لما رأوا أنهم لا طاقة لهم بالروم وأن الانتصار شبه مستحيل، فهم بين أمرين: إما أن يموتوا عن بكرة أبيهم ويكونون شهداء في سبيل الله، وإما أن يستبقوا بعض الصحابة. فكان اجتهاد أميرهم الذي أمروه عليهم وهو خالد بن الوليد، اجتهاده أن يستخلص البقية من الصحابة من القتل، وكان اجتهادا موفقا أقره عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وسماه الله سيفا من سيوف الله، سيف من سيوف الله، فهو أقره على هذا الاجتهاد. ولهذا لا بد أن يعرف المسلمون الضوابط الشرعية الصحيحة للجهاد، لا بد أن يعرفوها، وأن يتابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويتابعوا السلف الصالح في سيرتهم، وما كان فيه من أحداث أو شيء من الأدلة فيرد المتشابه إلى المحكم، يرد المتشابه إلى المحكم، لأنك أحيانا قد تجد بعض النصوص فيفهمها بعض من الناس أنك تقاتل ولو بمفردك، وأن من دخل في الأعداء هكذا حاسرا فله من الأجر كذا، فلا بد أن تجمع النصوص مع بعضها ولا تضرب النصوص بعضها مع بعض. فإذا اجتهد العبد فعلا وأداه اجتهاده إلى موقف ما فأمره إلى الله عز وجل. وقد اجتهد بعض الصحابة في بعض المواطن اجتهاد فيه مهلكة واضحة، لكنه ليس هو الجيش بكامله، وإنما مثل الذين أحاط بهم الكفار وهم 10 أشخاص وطلبوا منهم أن يكونوا أسرى، طلبوا منهم أن يكونوا أسرى، فاختلف اجتهاد 10، فبعضهم استأسر لهم لأنه عرف أن جيش عرمرم وهم 10 كيف يقاتلون، وبعضهم رفض أن يستسلم لهم، بعضهم رفض أن يستسلم لهم لأنه يخشى من فتنة الكفار عندما يكون أسيرا عندهم. ولهذا بوب البخاري على هذا: باب من اختار القتل على الأسر، باب من اختار القتل على الأسر. لكن هذه المسائل يعني تحتاج إلى أن تجمع النصوص، وأن لا يغامر المسلمون مع أعدائهم مغامرة أحيان ترجع على المسلمين بالضرر الماحق. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر هذا وأقر هذا، أقر الذي استسلم للكفار وهو خبيب بن عدي، ومع هذا قتلوه، يعني قتلوه صبرا بعد أن استسلم لهم، وأقر الذي لم يستسلم وقاتل حتى قتل، فلم ينكر على هذا ولم ينكر على هذا. لكن لا يؤخذ من حادثة واحدة قاعدة عامة في الجهاد، إلا يعني ما تواتر عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح، فكانوا في مجمل غزواتهم ينظرون إلى موضوع القوة وإمكانية النصر ونحو ذلك. فالشاهد في الأمر أن ظن الجاهلية معوق عن الجهاد، لا شك في ذلك. ظن الجاهلية أن تظن أن الله لن ينصر المسلمين، وتظن أن هذا الدين سيضمحل وينتهي، وهذا الدين لن ينتهي، هذا الدين باق إلى يوم القيامة، هذا الدين دين الرسول الخاتم. مهما فعل المشركون ومهما بطشوا بالمسلمين، هذا الدين لن ينتهي، ينتهي أقوام، يهزم أقوام، تزول مدن، تزول جيوش، لكن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، فهو باق حتى يأتي اليوم الموعود. ولذلك لا يخشى على الدين، وإنما نخشى على أنفسنا أننا لم نقم بما يجب علينا. أما هذا الدين فهو محفوظ، وما غالب الدين أحد إلا غلب، وما أراد يعني مغلوب سواء في الدنيا أو في الآخرة فهو مغلوب. ولو نظرنا يعني إلى الأحداث الجسامة التي مرت على الصحابة رضوان الله عليهم ومرت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، ثم ينجيهم الله عز وجل من كل فتنة، ومع ذلك فنشروا الإسلام في سنوات يعني قليلة جدا، قليلة جدا، نشروا الشام شرقا وغربا وشمالا، وانتصروا انتصارا ذريعا على أمم ذات قوة وذات عتاد ونحو ذلك، وهو لأنهم أطاعوا الله عز وجل فيما أمرهم به سبحانه وتعالى. لكن عليهم أهم شيء قبل الأسباب المادية الأسباب المعنوية، فإن الأسباب المعنوية من أهم شيء تكون، وهي المفقودة عند المنافقين أصحاب ظن الجاهلية، فإن الأسباب المعنوية هو اليقين بنصر الله، واليقين بوعد الله، واليقين أن هذا الدين لن يضمحل، واليقين أن من مات في سبيل الله فهو في أعلى المنازل وهو من الشهداء. ويبقى أن الإنسان هو ميت ميت، يعني إما أن يموت في سبيل الله، وأحيانا قد يموت في لا فائدة من موته أصلا. لكن الذي حصل للمسلمين أنه قذف الوهن في قلوبهم، وهذا الوهن فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حب الدنيا وكراهية الموت، يعني حب شديد للدنيا وتعلق فيها وفي حطامها وفي آثاثها وفي بهرجها، وكراهية للموت في سبيل الله، ولا الموت هو حاصل لكل أحد، لكن يكرهون الموت في سبيل الله لا يرونه البتة. وهذه الحالة، ولذلك أي شيء يشغل عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فهو مكروه، إذا أشغل الناس عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولهذا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم سكة الزراعة، سكة الحراثة في بيت، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله الذل، يعني إذا أخلد الناس للأرض وأخذوا بأذناب البقر، اشتغلوا بالزراعة، المراد اشتغلوا بالدنيا، اشتغلوا بأذناب البقر لأنهم يمسكونها في حال الحرث، فإذا اشتغلوا بالدنيا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل جاءهم الذل وجاءهم الوهن. والجهاد في سبيل الله ليس كله قتال، فإن الجهاد في سبيل الله جهاد بالعلم، جهاد في بيان الحق، جهاد في نصرة المسلمين، كل هذا بذل جهد في سبيل الله عز وجل، تبذل جهدا عظيما. ولذلك 13 عاما التي مرت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي توطية لهذا الجهاد، هي استعداد لهذا الجهاد، حتى تربت نفوس مؤمنة رفيعة المستوى تفدي دينها بأنفسها. وكان من الناس من عندهم ظن الجاهلية، ولهذا ذكر المؤلف هنا كلام جميل لابن القيم عليه رحمة الله، فقال: فسر هذا الظن، ظن الجاهلية، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، يعني ظنوا أنهم سوف يقتل الرسول وينتهي هذا الدين. قال: بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. فمعنى ذلك ما صدقوا بما جاء في القرآن والسنة، وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يعني ظن المنافقين كان في أحد، وظن المشركون والمنافقون كذلك في الفتح في الحديبية، لأنهم كانوا 1500 في قريب من مكة، والكفار كثير جدا، وليس معهم منع إلا السيوف فقط، ما عندهم أسلحة إلا السيوف التي معهم. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، وانتبهوا لكلمة مستقرة، إدالة مستقرة، وأما المسلمون فإنهم يغلبون ويغلبون، يدال عليهم لكن إدالة مستقرة أبدا على الدين كله، لكن في بعض البلدان قد يحصل. ولهذا نرى مثلا أن الأندلس اللي هي أسبانيا والبرتغال الآن كانت بلاد مسلمين فأديل عليهم، يعني خرجوا منها وقتلوا ونصبت لهم محاكم التفتيش وصارت دول كافرة إلى الآن، لكن ما أديل على المسلمين في كل مكان، انتشر الإسلام في بقاع كثيرة. فليست إدالة مستقرة أنها تقضي على الإسلام برمته، يضمحل معها الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، يعني يتجزع من قتل 70 من خيار الصحابة في سفح جبل أحد ويظن أن هذا لا حكمة فيه، وهذا من جهله، هذا حصل في حكمة عظيمة ونالوا أجرا عظيما وشهادة عظيمة وتربية نفسية لهم إلى غير ذلك من المصالح التي حصلت للمسلمين، وهذه لا يفقهها أهل النفاق، يظنون أن هذه الهزائم مفقودة للحكمة، وهذا ليس بصحيح. أحيانا الهزائم هذه تحيي في الناس الإيمان، أحيانا الهزائم والمصائب والنكبات تحيي في الناس الإيمان واللجوء إلى الله عز وجل، ويكثر المتعبدون لله عز وجل، وهذا أمر مشاهد في الأزمات التي تمر بالمسلمين الآن، تجد بعض الناس ما كان يصلي فلما مرت عليه أزمة شديدة رجع إلى الصلاة ورجع إلى الله عز وجل، وساق الله له من يعلمه التوحيد. فيه بلدان كانت في حال الاستقرار مقفلة، ما تدخلها كتب التوحيد أصلا، فمع الأزمات والنكبات دخلها دعاء ودخلتها كتب، وحصل في الناس خير كثير، وحصلت بذرة كبيرة لنشر التوحيد. فلا تظن أن أي قضية أو نكبة تاتي لن يكون فيها حكمة لله سبحانه وتعالى، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة. ونكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.